رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ويتواصل لقاؤنا مع ما كان يعقد النبي عليه الصلاة والسلام مقارنة بينه وبين غيره من الأشياء فيضحي لأجله بكل غال ونفيس. ذكرنا في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لأن أقعد أذكر الله عز وجل أسبحه وأحمده وأهلله وأكبره من طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل. وإحنا قلنا الأربعة من ولد إسماعيل حين يكونون عبيدا، الواحد قيمته 1000 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يعني أكثر من 2-3 مليون. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو 2-3 مليون جنيه أصد مني وتقولوا لي خدهم وما تذكرش الله من بعد الفجر لحين ما تطلع الشمس، أقول لكم خلوا 3-4 مليون لكم وأنا أقعد أذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس. يبقى ذكر الله عز وجل لا يعدله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا كلها. وهذا وضحناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لأن أقتل في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. أهل المدر والوبر يعني القرى والمدن والريف والحضر والبوادي والصحاري. وتتوالى هذه المقارنات مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره، وهو حديث يرويه لنا الصحابيان الجليلان سعد ابن أبي وقاص وحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. يعني إيه الكلام ده؟ كلام يوزن بذهب، بل بالذهب كله. فضل العلم يعني نافلة العلم أحب إلي من فضل العبادة يعني نافلة العبادة. وإحنا عندنا العبادة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، والعلم إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا. الفرض هو ما يلزم أن تقوم به، فإن قمت به مع نية أجرك الله عز وجل وأثابك، وإن فرطت في الفرض من غير عذر شرعي عوقبت وحسبت. يبقى الفرض حتم لازم يثاب فاعله بنية ويعاقب تاركه مع إثمه. وأما النفل وهو الفضل وهو الزيادة وهو المستحب، هذا شيء لتكثير الحسنات ورفع الدرجات والقرب من رب البريات سبحانه وتعالى. يعني اللي عايز الرفعة، اللي عايز الكمال، اللي عايز السمو، يأتي بالشيء اللي بيوصف بأنه فضل أو نفل أو تطوع أو زيادة أو شيء مستحسن أو شيء مستحب. فاحنا عندنا من العلم فرض ومن العلم فضل، نافلة يعني. عندنا من العبادة فرض ومن العبادة نفل، مستحب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعقد لنا مقارنة بين شيئين: وقت يقضيه في العلم الزائد النفل في كماليات العلم، ووقت يقضيه في عبادة زائدة. بالمثال يتضح المقال. الأول الحديث بيقول إيه؟ فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. تعالوا نشوف العبادة فرضها إيه؟ ناخد الصلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الجمعة. دي فرائض كتبها الله عز وجل علينا، أدي فرض العبادة في الصلاة، وإلا فهناك الفرض في المال الزكاة، وهناك الحج. فرض الصلاة صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وفي جمعة. طيب فضل الصلاة اللي هو النفل، السنن، ركعتين السنة اللي قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، 2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وهكذا في بقية السنن كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة نعرفها جميعا. طيب أجلس أصلي ركعتين مثلا بين المغرب والعشاء، ولا أكتب علما وأدرسه وأتدارسه وأتعلمه وأعلمه؟ أيهما أفضل؟ أن أصلي ركعتين تطوعا غير فريضة نفلا، أو أتعلم علما وأعلمه؟ لا، أتعلم علما وأعلمه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. بل إن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه بيقول: قراءة الحديث أحب إلي من صلاة التطوع. وحنعرف ليه. طيب نفس القضية، ممكن نقول فرض العلم أحب من فرض العبادة، أفضل من فرض العبادة. يعني إيه؟ يعني أنا عندي دلوقتي فرض العبادة صلاة الظهر، وفرض العلم تعلم كيفية الصلاة. إن أنا أتعلم إزاي أصلي ده فرض، لابد على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيفية الصلاة، مش مجرد تقليد أشوف واحد بيركع ويسجد أعمل زيه. لا، ده لابد أتعلم. عندي أركان وشروط صحة وشروط واجب وشروط وجوب وسنن ومستحبات وواجبات ومبطلات ومكروهات. في أركان الصلاة وفي واجبات الصلاة. الركن ده يعني خلاص لا يتصور من غيره الصلاة، الواجبات درجة تانية. الركن لو أنا نسيته لازم أجيبه، أبدأ من أول ما وقفت. إنما الواجبات لو نسيتها بسجد للسهو في الآخر. طيب السنن تتميم وتكميل وتحسين للصلاة. طيب المكروهات تخل بالتمام والكمال. طيب المبطلات تفسد الصلاة تماما. عندي شروط صحة، مقدمات اللي أنا بهيئ نفسي قبل ما أدخل الصلاة فيها، زي ستر العورة كما يسمونها، عورة الصلاة يعني المطلوب سترها فيها، أو أخذ الزينة كما يقول بعض العلماء. عندي استقبال القبلة، العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة الملابس والجسد والمكان. ده كله لازم أتعلمه، وإلا ففي كتير حيصلي وصلاته لا غير صحيحة، لا ترفع فوق رأسه. ممكن واحد يكون بيصلي ولابس تيشيرت قصير، فأول ما يجي يركع إيه اللي يحصل؟ التيشيرت يترفع لفوق، عورته تبان، وده بنشوفه كتير في المساجد، ويفكر إنه هو صلى. الحقيقة هو لم يتعلم أن من أحكام الصلاة، من شروط صحتها، أن أستر العورة، وهو لم يتعلم ذلك، فبيدخل الصلاة مش على باله الكلام ده، فيصلي ولا في حاجة. ده شأنه بقى زي ما سيدنا حذيفة بن اليمان رأى رجلا يصلي ينقر الصلاة، اطلع انزل اركع اسجد بسرعة، ما بيخشعش في الصلاة، ما بيعطش كل عضو حقه في مكانه المناسب، يدوبك يحط راسه يقوم، مفيش. فسيدنا حذيفة قال للرجل: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ بقالك قد ايه بتصلي الصلاة دي؟ فقال: أصليها من 40 سنة. يعني بصلي على الحال ده اللي انت شفتها من أربعين سنة. قال: لو مت على هذه الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. يا رجل ده انت صليت وما صليتش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. طب أعطيكم مثال تاني في الصلاة. مثلا احنا عندنا في السجود بنمكن لسبعة أعضاء أمرنا بالسجود عليها. نعد مع بعض: الوجه، والوجه يشمل ايه؟ أشار إلى الجبهة والأنف كده أهو. لما يقول الوجه أشار إلى الجبهة والأنف أهو. طيب ايه بعد كده؟ اليدين، الركبتين، القدمين. القدمين اتنين، الركبتين اربعة، اليدين ستة، الوجه مكونا من الجبهة والانف واحد، وجه سبعة. فتلاقي ناس كتير تسجد وما تحطش انفها على الارض مع الجبهة في الصلاة، يبقى جبهته هي اللي على الارض ومناخيره انفه مرفوع عن الارض. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يمكن لأنفه مع جبهته في السجود. هيروح صلاته ما تعلمش، ما تعلمش، ما قرأش ان من احكام السجود ان لازم يحط الجبهة مع الانف. يبقى انا اقول فرض العلم احب من فرض العبادة. قبل ما تصلي الفرض اتعلم ازاي تصليه، وإلا لو صلى انسان من غير ما يتعلم احكام الصلاة اللي احنا اشرنا اليها لعله يفعل شيئا فتبطل صلاته وهو لا يدري، لعله يأتي بحركة أو يأتي بقول يفسد عليه صلاته أو يجعلها مكروهة. يبقى أنا عندي قسمين، فرض ونفل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. وتعالوا نشوف العلماء تكلموا عن هذه المسائل، أي طلب العلم كيف. أول حاجة الإمام البخاري رحمة الله عليه قال لنا قبل التوحيد نتعلم، قبل التوحيد نتعلم، قبل ما تقول لا إله إلا الله تتعلم تعمل إيه، تتعلم تقولها إزاي. قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما أقول كلمة، قبل ما أعمل أي عمل أسأل أعمله إزاي. الأول ما احنا عندنا سؤالين قبل أي عمل أو أي كلام، هتتكلم اسأل سؤالين، هتعمل حاجة اسأل سؤالين. السؤال الأول لماذا أتكلم، لماذا أعمل، أنا هتكلم الكلام اللي هتكلمه ليه، أنا هعمل العمل اللي هعمله ليه. قبل أنا ما أجي المحاضرة هذه، قبل ما أجي الحلقة، بسأل نفسي ليه أنا رايح قناة الرحمة النهاردة، ليه رايح البرنامج، علشان أطلع قدام الناس ولا علشان دي مسؤولية ملقاة على عاتقنا بموجب ما منحنا الله عز وجل وعلمنا، فإحنا نبلغ حتى لا نقع في حيز الكتمان، من كتم علما ألجم بلجام من نار. لا احنا جايين علشان نبلغ، يبقى نيتي لله اخد الخطوه واروح. لو النيه اتغيرت ان انا جاي هنا علشان اطلع في الشاشات والناس تشوفني وتعرفني وقولوا فلان المتكلم وفلان مش عارف ايه، يبقى ضيعت نفسي والعياذ بالله. فاي كلام هتكلمه، هتكلم مع زوجتي، مع اولادي، مع جاري، مع زميلي، مع الناس، في درس علم، في نصيحه، في سياسه، في اقتصاد، في فكر، في اي مجال، اسال لماذا، لماذا ساتكلم بهذا الكلام. ان كانت الاجابه لله نصيحه للمسلمين واسعادا لهم ولتقديم الخير لهم، يبقى تكلم على بركة الله. إن كان لماذا أتكلم، علشان أثبت وجودي، عشان أنبه اللي هنا واللي هناك، عشان يعرفوا أن أنا ملو هدومي، عشان يعرفوا أن أنا خبرة، عشان مش عارف إيه، يبقى ده رياء والعياذ بالله. يبقى ما تتكلمش، هيبقى الكلام وبال عليك. ده السؤال الأول لماذا، لما ده سؤال عن الـ عن الـ عن عن الوجهة، عن الغاية، وهو سؤال عن الإخلاص. السؤال الثاني اللي تسأل نفسك إياه قبل ما تتكلم أو قبل ما تعمل كيف. إذا لقيت الإجابة لماذا أتكلم الكلام اللي هتكلمه أو لماذا أعمل العمل اللي هعمله، إن كانت الإجابة لله وللخير ولقضاء مصالح الناس والسعي في حوائجهم، يبقى ده الإجابة صحيحة، يبقى أسأل أعمله كده وخلاص ولا في طريقة. أكيد في طريقة. يبقى يجي السؤال الثاني كيف. إذا كانت النية صحيحة إزاي بقى أعمل؟ أتكلم إزاي؟ أرفع صوتي ولا أوطيه؟ طب أتكلم في حدود إيه؟ طب الكلام بدايته إيه ونهايته إيه؟ طيب العمل ده له أول وله آخر ولا لأ؟ طب ليه شروط ولا ماليه شيء؟ يبقى الطريقة، يبقى سؤال عن الإخلاص وسؤال عن الطريقة، طريقة القيام بالعمل. فهو قال لك الإمام البخاري بقى باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تبارك لقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على القول حتى ولو كان كلمة التوحيد. وسئل سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه فقيل له يا إمام ما قولك في فضل العلم، منزلة العلم، مكانة العلم؟ فقال الإمام سفيان بن عيينة للسائل ألم تسمع قول الله تعالى حين بدأ به، تما قريتش في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره بالعلم قبل العمل، أمره بالعلم قبل العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضع لنا ركعتين صلاة تطوع ولا اقعد في درس علم. الواحد ممكن يتعجب أو لو واحد قام يصلي السنة والشيخ بيقول درس ممكن لو مستعجل وراه شغل اتفضل محدش هيحرج عليك، وخد لك جنب يمين او شمال علشان ما تشوش على اخوانك وهم متواصلين مع الشيخ. لا، يبقى الشيخ بيقول درس مثلا بعد صلاة العشاء او بعد صلاة المغرب او العصر او بعد صلاة الظهر مثلا، العصر ما فيش سنن بعده، يقوم واحد مصلي كده وفي وسط الناس ويقطع الرؤية ما بين الامام والناس، خد لك جنب يمين او شمال. وبرضو الامام انا بقول له مش بعد ما تسلم على طول تدخل على الدرس، لا، بعد ما تسلم اذكر الله عز وجل كده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللي احنا عارفينها أذكار الصلاة، يعني ما بعد الصلاة، حتى يتمكن الناس منها، ثم اشرع في درسك. فطب أنا أقعد أصلي بقى ركعتين ركعتين، أحيانا تبص تلاقي واحد واخد له مصحف على جنب كده وقاعد في المسجد والشيخ بيقول الدرس وقاعد يقرأ وماليش دعوة بالشيخ، أو قاعد يصلي ركعتين ركعتين في ركن من المسجد وسايب الشيخ. أيهما أفضل؟ طلب العلم وتعلمه، لأن العلم ده هيشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق. وهو إيه اللي ضيع كتير من المسلمين في زماننا؟ اللي ضيع كتير من المسلمين في زماننا أنهم هجروا العلم الشرعي. فترى الواحد منهم يستسهل أنه يقرأ جريدة 28 صفحة يفليها مقال مقال. خلي الواحد بيقول لك لا يا عم مش هقرأ الجريدة كلها، أنا هقرأ 10 صفحات من 28. بقى تصبر على قراءة 10 صفحات في الجريدة من 28 مقال مقال، كلمة كلمة، والكلمة عايزة عدسة مكبرة. وما قريتش لحد دلوقتي كتاب في العقيدة أو كتاب في الفقه أو كتاب في السيرة أو كتاب في التفسير أو كتاب في الخلق أو كتاب في الحديث أو كتاب في كذا، وتيجي تقول لا أصل العلم تقيل. الله، ده طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأول أمر نزل عندنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبنى أي وقت زيادة عندي أستغله لتعلم العلم، مانيش هحرم نفسي من ركعتين الصلاة. أنا هجمع بين الاتنين. هو العلم عبارة عن إيه؟ عبارة عن شجرة. طيب والعمل العبادة عبارة عن ثمرة. ينفع تتصور ثمرة من غير شجرة؟ ما تجيش، لابد شجرة عشان ألاقي ثمرة. طيب ينفع في شجرة تبقى من غير ثمرة؟ الثمرة دي ممكن تكون ثمرة بتتاكل وممكن تكون بتضلل علينا في وقت الحر. مفيش. يبقى العلم كالشجرة وهي الأصل، والعبادة والعمل كالثمرة وهي الناتج أو هو ما ينتفع به. فلا غنى لنا عن الشجرة الأصل، ولا غنى لنا عن المنفعة الممثلة في الثمرة والظل. فينبغي عليك أن تأخذ بنصيب من الاثنين، بنصيب من الأصل وهو العلم، وبنصيب من الثمرة وهو العبادة والعمل. وزيك احنا بنقرن بين الاثنين، بنتعلم ونعمل. طب حديك مثال تاني. أصحاب سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين كانوا يعلمون تلامذتهم القرآن الكريم كانوا بيعلموهم ازاي؟ ده المنهج ده احنا عايزين نرجعه في الكتاتيب تاني، وفعلا في دور قرآن بدأت ترجع المنهج ده، ودي بداية خطوة نحو الحضارة والتقدم واستعادة مجد الإسلام. ايه الخطوة دي؟ كانوا بيعلموا الناس القرآن الكريم ازاي؟ مجرد تحفيظ، يلا يا ابني قول ورايا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. جميل جميل. ورتل القرآن ترتيلا، أعطي كل حرف في القرآن حقه ومستحقه، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ده ابن الجزر بيقول كده. طيب يبنى ماشي، بس مش دي المرحلة النهائية. ده احنا ورتل القرآن ترتيلا عشان معلش بين قوسين نستطعم الآيات، نتذوق حلاوة الآيات، لأنك لما تقرأ صح هتبدأ تتدبر. يبقى كانوا بيعملوا بيقروا القرآن الكريم، يقرؤون الناس القرآن أي الصحابة، يقرؤون التابعين خمس آيات خمس آيات أو عشر آيات عشر آيات، فما كانوا يتجاوزون الآيات الخمس أو الآيات العشر حتى يتعلمون معانيهن، حتى يتعلموا معانيهن. فإذا تعلموا معاني الآيات الخمس مع الحفظ ينتقلون إلى الخمس التي تليها ثم الخمس التي تليها، فتعلموا العلم والعمل الاثنين مع بعض، مش الهم الحفظ بس. يبقى الصحابة كانوا يتعلمون ويعملون. عبد الله بن عمر لما ختم سورة البقرة في 8 سنين ذبح جزور. بعد ما ختم سورة البقرة عمل إيه؟ ذبح جزور، يعني ناقة جمل. طب هو ما كانش يقدر يحفظها في شهر، بل في 5 أيام كان يقدر والله، وكان من أحفظ الناس، كان عنده ذاكرة ما شاء الله قوية، وكان عنده سرعة حفظ ما شاء الله، يضرب به المثل في الحفظ عبد الله بن عمر. لكن ليه حفظ البقرة في 8 سنوات؟ لأنه كان يقرأ الآية فلا يتجاوزها إلى التي تليها حتى يعمل بمقتضى هذه الآية، فتعلم سورة البقرة وقرأها وعمل بما فيها. سبحان الله. يبقى ده منهج الصحابة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا
كما ننشغل بالعبادة ركعتين 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 ينبغي علينا أن ننشغل بإيه؟ بطلب العلم. يعني ممكن أعطيك مثال تاني، في بعض الناس هيطلع حج نافلة أو عمرة نافلة، جميل، ربنا يمتعنا وإياك، تابعوا بين الحج والعمرة مفيش مانع، ويرحل ويدفع 50,000 و60,000 و70,000 أو 10,000 أو 5,000 في عمرة أو حج نافلة مش فريضة، ويقعد بقى شهر أو 15 يوم أو أسبوع أو أقل أو أكتر، ويبقى فرحان ودفع 50,000-60,000 أو 30,000 أو 10,000 أو 5,000 في العمرة النافلة أو الحج النافلة، ربنا يتقبل وربنا يكرمنا وإياك، لكنه لم يفكر أن يرحل أسبوعا أو شهرا إلى عالم من العلماء لا يوجد مثله في منطقته فيجلس بين يديه ليتعلم العلوم. يعني تخيل أنت مثلا من اسكندرية وفي عالم في القاهرة، ممكن تروح تقعد عنده وعمل دورة 15 يوم مثلا في الفقه أو الحديث أو أي علم من أنواع العلوم المطلوب تعلمها، فتقوم حضرتك تقول والله رحلتي من اسكندرية للقاهرة هتكلفني إقامة في الفنادق هناك 15 يوم، نقول الليلة مثلا بمئة جنيه مثلا، يعني فندق مناسب كده الليلة مثلا بمئة جنيه، يبقى أنا محتاج 1,500 جنيه مثلا، وعلشان أكل واتغدى واشرب محتاج لي كمان 1,000 مع المواصلات، يبقى محتاج لي في حدود 3,000 جنيه في ال 15 يوم مثلا، مثلا يعني 3,000 جنيه، وفضي نفسي أخذ دورة في حفظ القرآن أو في الفقه أو في التفسير أو في السيرة أو في الحديث أو في العقيدة عند العالم في المكان الفلاني. هل ممكن يعمل كده؟ يبقى على قلبه زي العسل لما يطلع يروح يعمل عمرة وحج نافلة، وهو ما بيعرفش حاجة عن أحكام الحج والعمرة، ده بيروح هناك ولما يقع في مشكلة في الحج والعمرة بيحتار ويلف يمين وشمال ويروح للمكتب ده والمكتب ده ويدور على الشيخ ده والشيخ ده، وهو ما تعلمش أصلا الحج والعمرة قبل ما يسافر. لا يا عم، أنت ترحل للعالم في البلد الفلانية بتلت تلاف جنيه عشان تاخد دورة في 15 يوم في علم من العلوم الشرعية، تصرف على نفسك التلت تلاف جنيه في الرحلة، أفضل وأحب إلى الله عز وجل من إنك تطلع عمرة نافلة أو حجة نافلة وما أنتش عارف دينك. اطلع لنطاق أوسع، في عالم مثلا في المملكة العربية السعودية أو في الأردن أو في المغرب أو في مصر، اللي في السعودية هيجي اللي في مصر واللي في مصر هروح للسعودية، أهو العلوم شتى، فيقوم واحد طالع من مصر رايح للعالم الفلاني المغربي أو الأردني أو اليمني أو السعودي مثلا، عنده علم معين هيقعد شهر أو اتنين يصرف على نفسه 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه ويقعد له 5-6 شهور هناك يتعلم دورة العلم وياخد الإجازة ويرجع ويعلم الناس ويبقى عرف دينه وينفع الناس من ورا منه، واللي في السعودية هيروح المغرب ويروح القاهرة وبيلف عشان يحصل العلوم، ده أفضل ولا الحج النافلة؟ لا، كونك ترحل للعالم 5 شهور 6 شهور وتصرف على نفسك 10,000 جنيه أفضل من حجة بعد حجة. هو ده مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نوجه جهودنا بقى، جهودنا لحركة التطور الحضاري، والتطور الحضاري مش هيكون إلا بالعلم كما هو واضح من هذه الأقوال التي سنأتي بها بعد قليل. انظروا أيها الإخوة الأحبة إلى أقوال علمائنا رحمة الله تعالى عليهم وهم يعلموننا كيف يكون العلم أفضل عند الله من ساعات عبادة، تعلم العلم أفضل عند الله من ساعات عبادة. يقول أبو هريرة: لأن أتفقه ساعة، أقعد ساعة واحدة أتعلم الفقه في دين الله، أحكام الحلال والحرام، الفقه يعني أحكام الحلال والحرام، لأن أتفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة حتى الصباح. أقعد ساعة بالليل أدرس كم مسألة في الفقه، ده صح ده خطأ ده شرط صحة ده كذا ده كذا، وأتعلم أحكام الفقه اللازمة علي، ولا أقعد طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر أصلي ركعتين ركعتين؟ أبو هريرة رضي الله عنه بيقول ساعتين ساعة علم أفضل من ليلة كاملة قاعد أصلي فيها ركعتين ركعتين، ساعة ونام أفضل من ليلة وأفضل صاحي وما تعلمتش حاجة في الشرع. لأن أتفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد، ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. دعامة الدين، الدعامة يعني القاعدة الرئيسة العمود الرئيس، دعامة الدين الفقه. يبقى المؤمن الذي لا يدري شيئا عن الفقه، لا يدري شأن أحكام الحلال والحرام، الأعمدة بتاعته وقعت، القواعد بتاعته انضربت والعياذ بالله، يبقى بيتصرف غلط مش عارف اللي بيحصل. طيب لما يقول لك دعامة الدين الفقه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي كلنا حافظينه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أعرف بقى نسبة الخير عندي من نسبة علمي ومعرفتي بديني. إن كان معرفتي بديني واسعة يبقى أراد الله بي خيرا واسعا، إن كانت معرفتي بديني قليلة يبقى الخير الذي يأتيني من عند الله قليل، إما كنتش أعرف حاجة عن ديني خالص يبقى أنا محروم من الخير والعياذ بالله. فالذي يحرم تعلم الفقه محروم من الخير. وأيضا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ده كلام ابن عباس، ده اللي فات كلام أبي هريرة، كلام ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة جزء من الليل أحب إلي من إحيائها. فراح إسحاق بن منصور تلميذ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يسأله، يقول له كلام ابن عباس بيقول تذاكر العلم بعض ليلة، أقعد ساعة بالليل كده أدرس العلم زي حلقتنا مثلا دي أو أي حلقة فيها علم شرعي، سواء بقى هتقرا من كتابه أو هتستمع إلى عالم في الإذاعة أو في التلفاز أو تقعد في درس علم مع الشيخ، المهم إن هو اسمه درس علم. إسحاق بن منصور بيقول لأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما: تذاكر العلم أحب إلي من إحياء ليلة. ماذا يعني ابن عباس بهذا؟ أي علم أراد؟ أي نوع من أنواع العلم؟ فقال ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. فقال إسحاق بن منصور: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك. قال أحمد بن حنبل: نعم. أيضا يشمل العلم الذي ينتفع به اللي بتعلمه ولدنا في المدارس من الكيمياء والفيزياء والطبيعة والهندسة والجبر والإحصاء والكلام ده الذي يفيد المسلمين في تقدمهم في دنياهم. ثم انظر إلى الحسن بن صالح هذا العلم العابد الثقة الزاهد، بيقول إيه؟ إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. ده كلام الحسن بن صالح. إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. يعني الكلام ده، البدن بماذا يقوم؟ يقوم البدن بالطعام والشراب. طيب إذا أنت قعدت يوم ما تاكلش بيقول لك تبقى هفتان، هقع من طولي. طب قعدت 48 ساعة ما أكلتش حب دايخ. طب قعدت 72 ساعة ما أكلتش هيغمى عليا. طب ما فيش جلوكوز تعلق لي ولا أي حاجة، يبقى في الفرصة الأخيرة بقى محتاج عناية مركزة وإلا الموت. يبقى ما تقدرش تستغنى عن الطعام والشراب. أهو كما لا يستغني بدنك عن الطعام والشراب وإلا أصبت، كذلك روحك، كذلك قلبك لا يستغني عن العلم. والعلم عندنا نوعان: علم بالله وعلم بأحكام الله عز وجل. فأما العلم بالله، العلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه، علم التوحيد يعني، علم الأسماء والصفات. وأما العلم بأحكام الله فهو العلم بالشرع، العلم بالدين. والعلم بالشرع عبادة ومعاملة وخلق وفكر وسلوك وما شابه ذلك، أو بيسموهم علم التربية وعلم علم التوحيد وعلم التربية والتزكية. علم التوحيد أدي علم العقيدة، علم التربية والتزكية إصلاح نفسك بالعبادات والمعاملات. يبقى إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم، العلم بالله والعلم بأحكام الله في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب. ويقول محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه أحد الأئمة المتفق على جلالتهم وإمامتهم، يقول: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم أمته، وهذا العلم أمانة الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أدي إليه. فمن سمع علما فليجعله أمامه أو إمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. يبقى إيه اللي يؤدبنا؟ العلم بالله هو الذي يكون مهذبا في كلماته، رقيقا في مشاعره، جيدا حسنا صالحا في خلقه. ليه؟ ده متعلم. فلما تعلم الآداب نضحت على خلقه أدبا وجمالا وصلاحا. انما اللي ما تعلمش ده صح وده خطا، ده يجوز وده لا يجوز، ده حلال وده حرام، ده ينفع وما ينفعش، هينضح على اخلاقه ايه؟ جهل والعياذ بالله. ان هذا العلم ادب الله الذي ادب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وادب النبي صلى الله عليه وسلم به امته، امانه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أديه. يعني مش هيخون النبي عليه السلام ولا هيقصر. يا أيها النبي بل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فمن سمع علما فليجعله أمامه، يبقى قدام عينيك علشان يهديك، يعني يبقى ينور لك الطريق، مش يجعله وراء ظهره، فليجعله أمامه أو فليجعله إمامه، يعني ليجعل العلم قائدا له إلى الله عز وجل، حجة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ويقول سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه، أحد الأئمة الكبار من علماء القرن الثاني الهجري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، عليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ده جميل قوي ده. انت محتاج وانت بتتعلم وبتعمل بالعلم ده تشوف اذا كان انت ماشي صح ولا لا، كفتا الميزان منضبطتين متساويتين ولا لا، ولا في خلل. اوزن نفسك على النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سفيان بن عيينة خد منها المعنى الحلو ده، خد من الآية دي المعنى الحلو ده، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان الأكبر. يعني عايز توزن أفعالك وأحوالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك، هاتها واعمل مطابقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إن قربت من سنته أو طابقتها تبقى أنت ماشي كويس، إن لقيت نفسك مخالف أو بعيد يبقى في خطأ، ارجع حاسب نفسك وعيد الحسبة وعيد الميزان من تاني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، بنقيس أعمالنا مع أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، أقوالنا مع أقواله وأحوالنا مع أحواله، وهكذا، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. بعد هذا المقطع من يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام للعلم، نقفز إلى مقطع آخر من الأشياء التي كان يحبها الصالحون، يحبها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبها التابعون، يحبها العلماء. احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العلم أحب إليه من فضل العبادة، يبقى نهتم أكثر بالعلم. وأنا عايز أقول لحضراتكم بيننا وبين العلم إيه؟ دقائق معدودات. تقدر توفر قد إيه من وقتك تتعلم؟ يعني لو قلت لك كتاب 300 صفحة في العقيدة، أو 300 صفحة في أسماء الله الحسنى، أو 300 صفحة في الفقه، هتقول يا 900 صفحة يا عم الشيخ ده كتير قوي، أجيب عمري منين؟ ده عايز عمر سيدنا نوح. لا ده سهلة. أمال أنت بتقرأ الجريدة إزاي؟ زي ما قلنا في أول الحلقة، ده أنا في ناس بشوفهم وأنا راكب القطر كده رايح كليتي، أشوفه شاري 3 جرايد و5، ويفضل يقلب في الجريدة ساعة واثنين وثلاثة، ويقلب ويقرأ ومتمعن في المقالات. تخيل لو أنت معك كتاب 300 صفحة وقضيت وقتك، ال 300 صفحة محتاجين قد ايه؟ 300 يوم، بواقع كل يوم ساعة. يعني لما تخلص لك كتاب في العقيدة في 300 يوم، يعني اقل من سنة ب50 يوم، هو ولا بكام؟ 50 يوم. ده كويس. كتاب عقيدة مثلا زي كتاب عقيدة المؤمن للشيخ ابي بكر الجزائري مثلا، ده 300 صفحة، محتاج قد ايه عشان تخلصه؟ تقرا صفحة في اليوم بس. الصفحة تاخد منك قد ايه؟ صفحة واحدة تاخد قد ايه؟ 10 دقايق. تعال على نفسك في 10 دقايق، خليهم 5 في الصباح و5 في المساء. فنهاية 300 يوم هتعرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. والله بنسأل طلبة في الكليات الشرعية بنقول لهم أركان الإيمان إيه، وأقسم بالله ما بيعرفوا يجاوبوا، ما بيعرفوش. يا ابني أركان الإيمان الستة، ما فيش حد عارف أركان الإيمان الستة إيه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ده الإجمال. طب الـ 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 التفصيل بعض الشيء، ما العقيدة في الله، العقيدة في الملائكة، العقيدة في الرسل، العقيدة في الكتب، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في القضاء والقدر، الإجمال العام اللي هي الإسعافات الأولية اللي هي الفكرة العامة، لازم تعلمها عشان تحصن نفسك. ده طلب العلم فرض كما قلنا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فده ما لا يسع المسلم جهله. فأنت محتاج لل 300 صفحة تقرأ كل يوم 10 دقائق يا سيدي، خليهم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو قبل ما تنام، وهتلاقي نفسك خلصت كتاب زي عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري مثلا، وخلصت كتاب في أسماء الله الحسنى زي كتاب أسماء الله الحسنى مثلا للدكتور عمر سليمان الأشقر، وهتلاقي مثلا كتاب في الفقه مثلا مبسط موجز زي كتاب الفقه الميسر، ده إعداد نخبة من العلماء منتشر اسمه الفقه الميسر، إعداد نخبة من العلماء، واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة، ما فيش استطراد، هو الحاجات اللي المفترض المسلم يعلمها. هتلاقي نفسك خلصت الكتاب تلات كتب دولة 10 دقايق بعد صلاة الفجر و10 دقايق بعد صلاة العشاء، تخلص الكتب دي كلها في أقل من 300 يوم. يبقى عرفت الفقه والعقيدة، عرفت ما يتعلق بالله عز وجل، وعرفت ما يتعلق بتصحيح المعاملات. خد خطوة من دلوقتي، وياريت لما تبقى مائدة أسرية مش بنقعد نتعشى مع بعض في البيت ونتغدى ونفطر في وجبة رئيسة بنلتقي عليها في البيوت حتما، كل عيلة لها وجبة، واللي بيتأخر بنسأل عنه فلان يتأخر ليه مش كده، ولو غاب بنشله منابه يعني ونصيبه في الأكل، ولا الغايب ملوهش نايب فبنشله من، واللي ما بياكلش نصيبه واحد مثلا اكل اكله ضعيفه، كمل يا ابني اكلك، اقعد كمل اكلك ونتحايل عليه. طب ما تيجي نعمل قعده على كتاب فقه او عقيده او سيره او تفسير، نعلم انفسنا ونعلم اولادنا، وفي النهايه هنلاقي نحص بنينا اجسادنا وبنينا عقولنا وارواحنا. يبقى علينا ان ناخذ هذه الخطوه كما علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسال الله ونقول اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسال الله ونقول اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعوه لا يستجاب لها، ونسال الله عز وجل اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى استعين بالله عز وجل وآخذ خطوة، وهي 10 دقائق في أول النهار و10 دقائق في آخر النهار. والحمد لله بدأت المكتبات تطبع الكتب الكبيرة طبعات صغيرة بحجم الإيد كده، يعني مثلا عقيدة المؤمن في طبعة بحجم الإيد بالظبط قد الموبايل، وهكذا بقية الكتب، كتب كتير اسأل عنها في المكتبات، كتير من الكتب الكبيرة 300 صفحة طبعا دي كده، حطها في شنطتك، حطها في جيبك، راكب القطر، راكب السيارة، راكب الأتوبيس، قاعد في وقت فضى، طلع وقرأ، مش هياخد معاك الكتاب 20 يوم، وحينئذ تلقى الله عز وجل وأنت تتعلم. أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وجدوه مرة يجري في السوق وقد شمر ثيابه، إلى أين يا إمام مالك مشمر ثيابك وبتجري ليه؟ قال بلغني أن رجلا من أهل العلم جاء وقعد في المسجد الفلاني يعلم الناس، قالوا يا إمام حتى في هذه السن ده انت احمد ابن حنبل امام، امام اهل السنه والجماعه اللي الدنيا كلها بتجيلك من كل مكان تقعد تحت رجليك تتعلم، رايح انت تجري تتعلم عند واحد لعله من تلامذه تلامذتك؟ فقال احمد ابن حنبل، فقال احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عليه مع المحبره الى المقبره، يعني انا هفضل اتعلم العلم من كل اللي اسمع ان هو هيفيدني بفايده في العلم. فلا تستكثر على نفسك وعلى اهلك ان تتعلموا العلم فان به صلاح الاحوال كلها. والله انا رايت الامريكان وانا في احدى زياراتي لامريكا يمسكون بالكتب في وسائل المواصلات وفي اماكن ويقرؤون، وتلاقي الواحد يقول لك عملت لي 100 كتاب في السنه قراتهم، قاعدين يقرؤوا. ومره وانا واقف على محطه طنطا محطه القطار وجدت في الجهه المقابله على الرصيف المقابل رجل وامراه، رجلا وامراه اجنبيين وكان زوجين أحدهما يقرأ والآخر يستمع إليه، أمسكت المرأة بالكتاب وقرأت ولعلهما كانوا مسلمين، فكانت المرأة ترتدي الحجاب، قرأت وزوجها يستمع، ثم أخذ منها الكتاب بعد 10 دقائق وهي تستمع. القراءة عندهم حتى الأولاد الصغار، يعني يسألوا كده عن الأوروبيان والأمريكان بيعملوا إيه، الأم في أوروبا وأمريكا عندها منهج النية تقرأ لأولادها الصغار الذين لا يحسنون القراءة أكثر من كتاب في السنة، كتب لها طرائق تعليمية، كتب بتفيدهم في المهارات، في الذكاء، في تنمية السلوكيات، الأخلاق، في بعض المعارف الضرورية زي الجسم البشري، الأشياء المحيطة من حولنا. فالأم تقرأ لأولادها حتى يتعودوا على الاستماع، فلما يستطيعون القراءة يتعودون على القراءة بعد ذلك. عايزين نعمل كده مع أولادنا وإحنا أولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ناخد فقرة أخرى من الأمور التي هي أحب الأشياء إلى الصالحين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله. ثم قرأ قول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الآية 20 في سورة المزمل. معنى كلام سيدنا عمر إيه؟ بيقول إن أنا عندي حالتين الموت هيجيني عليهم، يا إما يجيني الموت وأنا بجاهد في سبيل الله ماسك السلاح، يا إما يجيني الموت وأنا راكب على الجمل بتاعي ذاهب للتجارة حتى آكل حلالا وحتى أفيد المسلمين في اقتصادهم. فأنا بيقول الحالتين دول أحب حالتين إلي، أنا أحب الموت يجيني وأنا بجاهد في سبيل الله. طيب لنفرض أنك مش هتموت شهيد، رغم أن سيدنا عمر مات شهيد، سأل الله الشهادة ومات شهيدا. هو بيقول كده، بيقول ما جاءني أجلي في مكان ما عدا الجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي رحلي أطلب من فضل الله. فضل الله هنا اللي هو إيه؟ التجارة يعني الرزق. يقول أنا أحب أموت شهيد. طيب لو ما متش شهيد تحب تموت ازاي؟ يقول اموت وانا بشتغل، أموت وأنا بشتغل، سواء كان موظف بقى بيكتب أو صانع في مصنع أو تاجر في متجره أو عامل في معمله أو زارع في مزرعته، أيا ما كان يموت هو بيشتغل في الشغلانة بتاعته، يقول دي موتة شريفة، موتة لها مكان عليها. ليه؟ قال لك لأن الله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جابهم الاثنين مع بعض، جاب القتال في سبيل الله والضرب في الأرض. الضرب في الأرض يطلق على السعي على المعايش والتجارة والرزق، وإحنا عايزين كده، عايزين الناس اللي بتحرص على جهاد الأعداء تحرص على بناء البلاد، على إقامة أعمدة الاقتصاد، وكل واحد يبذل ما في وسعه ويستخدم مهاراته وقدراته وإمكاناته في الرقي باقتصاد المسلمين وتوفير الجو الآمن لهم، حتى لا يكونوا عالة على غيرهم ولا تمتد أيديهم إلى غيرهم فيتحكم في شرائعهم أو يتحكم في أحوالهم أو في سياساتهم. فيبقى عمر بن الخطاب يحب أن يموت مجاهدا ويحب أن يموت وهو يعمل في تجارته، لأن هذه ميتة شريفة. أيها الإخوة الأحبة، هناك مشهد آخر لطيف رقيق حصل لجماعة من الصالحين، وهو معاوية ابن قرة رحمة الله تعالى عليه، وهذا كان أحد الذين تعلموا على يد الصحابة، متوفى سنة 113 هجرية. معاوية ابن قرة ده لقي أكثر من 25 صحابي تعلم على أيديهم العلم. معاوية بن قرة كان له جار اسمه مسلم، وكان معاوية بن قرة عالم رباني، كان عالما ربانيا ثبتا عابدا. مسلم جار معاوية بن قرة بيقول لقيني معاوية ابن قرة وأنا جاء من الكلأ، وأنا رجع آخر النهار كده من رعاية الإبل أو رعاية الغنم، الكلأ يعني العشب، راجع آخر النهار معايا الغنمتين بتوعي، قابلني جاري معاوية ابن قرة فقال لي ما صنعت أنت؟ يعني أنت عملت إيه طول النهار؟ يومك راح عليك في إيه؟ أنا شايفك راجع البيت آخر النهار أهو. فقال مسلم جار معاوية ابن قرة اشتريت لأهلي كذا وكذا، ده أنا والله رحت اشتغلت ورعيت الغنم بتاعتي وجبت آخر النهار فلوس واشتريت لأهلي رغيفين عيش على حاجة يكلوها. فقال له معاوية ابن قرة وأصبته من حلال وحللت لقمتك؟ اتقيت الله في عملك وقمت به وأحسنت وأتقنته؟ فقال مسلم نعم أصبته من حلال. فقال معاوية ابن قرة العابد العالم الثقة لأن أغدو فيما غدوت به كل يوم أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. قال له بالك أنت شغلانتك طول النهار، طبعا هو بيشتغل وما بيضيعش الصلاة، يجي الأذان يصلي ويقوم يكمل شغله. قال له شغلانتك طول النهار قاعد تشتغل وتجيب رغيفين عيش لأهلك آخر النهار، أنا لو أعمل كل يوم زيك أحب إلي من أن أنا كل يوم أصبح صايم وبالليل أقعد أقوم وما بجيبش الرغيفين. يبقى من أحب إلى الله عز وجل؟ الذي يعمل ليطعم نفسه ويطعم أهله. ولذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه علمنا وقال من فقه الرجل استصلاحه معيشته، الفهم الكياسة، إن الواحد يدبر أموره يرقي مستواه المعيشي. من فقه الرجل استصلاحه معيشته، يعني يطلب التجارات التي تصلح معيشته. أنا شغال شغلانة ولقيت إمكاناتي أكبر، ما أقدرش بقى ما عودش بقى مقرفص مع الشغلانة دي، حب ماسك في الشغلانة دي في إيدي كده وبدور على شغلانة تانية تستوعب إمكاناتي، بدل الشغلانة دي بتجيب 5 عندي قدرات تجيب 10، أمسك في 5 لحد ما اتعلق في 10، سيب 5 واروح للعشرة، لقيت نفسي مع 10 عايز 20 وهكذا. يبقى استصلاح المعايش هذا من علامة الفقه، من علامة الكياسة عند أبي الدرداء. وطبعا ما احناش محتاجين نقول ان الاحتراف ان كل واحد يكون له حرفة ياكل منها عيش، ده من الأمور المهمة خاصة في أيامنا هذه. ناس كتير بتشتكي وبتقول ان احنا مش لاقيين، طب ما تشتغل في أي شغلانة، وإحنا بنقول لأصحاب الأعمال وفروا أعمال الحرف لإخوانكم من المسلمين، إحنا في مرحلة أزمة. يعني لما يطلع بعض المسؤولين مش عارف كان عندنا الاحتياطي مش عارف كام و30 مليار دولار، نزلوا ل 23 مليار دولار، طبعا دي أخبار تثير الفزع في الناس. نحن نحسن التوكل على الله عز وجل، ونثق أن ما عند الله لا ينفد، ونثق أننا إذا اتقينا الله عز وجل وأقمنا شرعه ونصرنا دينه وعملنا على قدر طاقتنا في جميع أنواع العمل سوف يبارك الله عز وجل لنا. نحن لا نخاف من العيلة ولا نخاف من الفقر ولا نخاف من الديون طالما احنا بنقيم دين الله وندافع عن دين الله وبناخد بالأسباب وكل واحد يؤدي المهمة اللي وراه على حسب إمكاناته وعلى حسب مهنته. أديت مهمتك على حسب مهنتك واتقيت الله وأقمت شرعه وحافظت على دينه ودافعت عنه، والله تأتيك السماء بخيراتها والأرض بخيراتها، وهذا وعد الله الذي لا يتخلف. إنما الأخبار اللي بتثير الفزع في الناس بقى 23 مليار دولار وكمان شهر يقول لك بقى 10 مليار والناس بقى تخاف وتفزع، لأن نحن نقول الناس تعلقوا بدين الله وبشرع الله وأدوا واجبكم نحو دين الله ونحو شرع الله قولا وعملا، وكل واحد يمد إيده بالعمل اللي يقدر عليه، وفي النهاية لا تخاف العيلة ولا الفقر. هذا هو مفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود نبي الله داود لا يأكل إلا من عمل يده. الأخت آية بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بورك فيك وفي واقعيتك الجريئة البسيطة، وجزاك الله عنا كل خير يا شيخنا الدكتور.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. أريد سؤال واحد، يعني أريد مثلا أنه والله ما أهلكنا يا دكتور إلا تشعب في الكتب والاختلاف في الرأي والمذهب، فوالله مثلا ما أجلس عند هذا الشيخ وعند ذاك الشيخ، هذا له أراء وهذا له أراء ومناقضة لبعض، فهل تنصحنا أن مثلا أن نأخذ العلم عن شيوخ أم عن كتب؟
نعم أفيدك إن شاء الله أختنا الكريمة وجزاك الله خيرا. طيب في اتصال آخر. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيقول: احب اموت على حالتين، الحاله الاولى ايه؟ واحد مجاهدا في سبيل الله، الحاله الثانيه اموت وانا بشتغل وباكل لقمتي ومن عرق جبيني. سيدنا ابو الدرداء بيقول لنا ايه؟ من فقه الرجل استصلاحه ومعيشته، استصلاحه يعني يطلب، ما بيوقفش عند حاله واحده، دايما بيطلب باستمرار يرقي وينمي مستواه، لانه هيوسع على اللي حوالين منه، بعد ما كان معايا 10 بقى معايا 20، فالخير هيعم على اللي حوالين مني ويعم عليا. هو ده المسلم الصح. والأنبياء كانوا يحترفون، يعني سيدنا آدم كان بيعمل في الزراعة، سيدنا نوح وسيدنا زكريا كان يعمل في النجارة، سيدنا موسى وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل في رعي الغنم، سيدنا داود عمل في صناعة الحديد، يعني كانوا يعملون في الحرف. فعايزين نعيد الحرف تاني، سبحان الله العظيم. ده أنا أدعو كل من يكون كل من كان لديه قدرة على توظيف أهل الحرف في حرف، وفر مهنة السباكة لكتير من الشباب، مهنة الميكانيكا، مهنة الحدادة، مهنة النقاشة، مهنة النجارة، مهنة الزراعة، مهن كتير. وعايزين نكشف النقاب عن المهن، لو اهتممنا بالمهن والحرف سننتقل انتقالة تانية خالص، ودي مهن أساسية. طيب وأدعو يعني ياريت عندنا في قناة الرحمة نتبنى ان احنا نعمل برنامج عن الحرف، نشوف المحترفين في كل مكان، هؤلاء المحترفون نسلط الأضواء عليهم، ونجيب واحد محترف مثلا في الميكانيكا يكون ما بيتقي الله كده وبيحافظ على صلاته وصاحب دين وصاحب مهنة، ونجيبه ونعمل معاه لقاء في المكان بتاعه ويقولنا أصول المهنة، المهنة بتاعته إيه وبتعمل له إيه وهو بيشغل كم واحد عنده وبيعمل معاهم إيه وهكذا. ونشوف حتى اللي بينظف الشوارع نقف معاه، في ناس بتنظف الشوارع ساعة الصلاة بتبص تلاقيه بيصلي جنب منك في الصف، وبعد ما يخلص الصلاة يطلع يشوف شغله وينظف الشارع اللي هو فيه، ونشوف شعوره هو بيكنس الشارع وبيأكل عياله ازاي وبيبقى سعادته ايه في اخر النهار باللقمة الحلال. نبرز الحرف، واللي بيشتغل في بنزينة واللي بيشتغل في نجارة واللي بيشتغل في حدادة، لكن اولادنا انصرفوا عن الحرف، والحرف كادت ان هي تقتل. يعني حتى فاعل المونة، الفاعل اللي بيقلب المونة كده علشان يتحط مع الطوب، ده كان فاعل بيورثها بيتعلم على ايد واحد اكبر منه وهكذا. دلوقتي كل من هب ودب بيشتغل في الفاعل اهي شغلانه والسلام. لا ده هينبني عليها بنيان في كم شكاره اسمنت على كم متر رمل على مش عارف ايه، تخمير المونة ده معلمه، سبحان الله. ده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده، يعني المقام يقتضي هذه المعلومه. في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ كانوا يخمرون المونة، والمونة كانت عبارة عن طين يعجنونه بأرجلهم، وهناك الحجارة، يبقى في ناس بتنقل الحجارة لموقع المسجد، وفي ناس بتخمر المونة وتعجنها، وفي ناس بتبني. فبعض الصحابة كان نازل يعجن الطينة برجليه، وبعض الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بينقلوا الحجارة والبعض بيبني. فجاي واحد من اليمن اسمه طلق بن علي اليمامي الحنفي، طلق بن علي اليمامي الحنفي جاي بقى مسلم، فوافق ان هم قاعدين شغالين في المسجد. فرح طلق مشمر ثيابه ونازل في معجنة الطين يعجن، مش اي حد يعجن الطين، اسألوا الارياف كده مش اي حد يعجن الطين. في واحد يعمل لك شويه طينه ويعمل الخزانه كده، اول الشمس ما تطلع الخزانه تفرقع يعني تقع. وفي واحد يعجن الطين تفضل الخزانه 20 سنه و30 سنه معجنه بتاعه الطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف لمح لمح طلق ابن علي وقعد يقلب الطينه برجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايل للكل قال قربوا الطين من اليمامي فهو احسنكم. كله يطلع، كل اللي كانوا بيعجنوا الطين اركن على جنب، اركن على جنب يا حبيبي انت، هو اشتغل في الطوب انت او ناول انت يا طلق اللي تعجن الطين، قربوا الطين من اليمامي. حتى الفواعليه لابد نختار الامثل، فنعلم الناس المهن والحرف. فلو واحد فينا مات وهو بيشتغل في المحاضره ولا هو على منبر ولا هو بيشتغل في الخياطه ولا في السباكه ولا في الحداده، هذه ميته شريفه، فاعملوا رحمكم الله. اختنا الكريمه ايه سالت عن سؤال عن الاختلاف في المذاهب والاراء، بتقول تسمع شيخ على منبر او في قناه او في اي وضع يقول قولا وشيخ اخر يقول قولا اخر، هو الاختلاف ده ظاهره صحيه ولا ظاهره مرضيه؟ والله الاثنين، الاختلاف ده إما أن يكون ظاهرة صحية وإما أن يكون ظاهرة مرضية. إمتى يكون ظاهرة صحية؟ لما يبقى اختلاف في توسع، اختلاف تنوع. يعني اختلاف تنوع يعني الآراء كلها يحتملها المقام، لأن ممكن اللفظة الواحدة تحتمل حكم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، تقلبها للناحية دي تجيب حكم، الناحية دي تجيب حكم، ده عطاءات متجددة. فنلاقي الدليل الواحد بنستفيد منه خمسة أحكام ممكن نعمل بيها الخمسة، مرة بده ومرة بده ومرة بده، وممكن الحكم ده هو ينفع مع ده والحكم ده ينفع مع ده والحكم ده ينفع للبلد دي والحكم ده ينفع للبلد دي والحكم ده ينفع للزمن ده والحكم ده ينفع للزمن ده، والدليل واحد سبحان الله. وده سعة الإسلام ومرونة الإسلام وعظمة الإسلام. يبقى اختلاف العلماء اختلاف تنوع مش تضاد مش تنافر، ده ظاهرة صحية. وده الحمد لله القطاع الواسع في الفقه عندنا وفي الدين، إن الاختلاف تنوع. اختلاف التضاد إن واحد يحلل والتاني يحرم، ده اختلاف تضاد، ده بيأتي نتيجة حاجة من اتنين أو من أكتر، يا إما في واحد عرف الدليل بكل شعبه فحكمه جاء صحيحا، يا إما واحد عرف الدليل بكل شعبه وجاء الحكم خاطئا لأن له هوى وصاحب بدعة، يا إما واحد غاب عنه شيء من الدليل فجاء الحكم ناقصا. فنهاية المسألة إذا وجدت اختلافا وكان اختلاف تنوع فلنعمل بما شئنا من هذه الأحكام المتنوعة ذات الدليل الواحد، وإن وجدنا اختلافا فيه تضاد فعلينا بالأقرب إلى الله عز وجل والأورع والأوثق والمشتهر في دينه وأمانته من العلماء الربانيين. وفي المسائل المستحدثة والمعاصرة علينا بآراء وأقوال المجامع الفقهية، فهي أبرأ للذمة وأسلم لها. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك والمسلمين جميعا. وعلى العموم ادعي بالدعاء ده على طول، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والعلماء الربانيون مشتهرون ومعروفون، لعله يسعنا مقام آخر إن شاء الله عز وجل نخبر فيه عن هؤلاء العلماء لنلازمهم أو نقرأ لهم. لا ننسى في ختام الحلقة إخواننا ينبهون عليكم جزاكم الله خيرا على التردد الجديد للقناة 11823، أليس كذلك؟ 11823 رأسي، ده التردد الجديد. انشروه واحرصوا على أن تنتقلوا إليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل صوت الرحمة مسموعا دائما، وأن يرفع رايتها في كل مكان، وأن ينفع بها وبعلمائها وبالعاملين فيها، وأن يجزيهم بالإحسان إحسانا، وأن يزيدهم رفعة في المقام وعظمة في الشأن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بشرى سارة لمحبي